الحمد لله الذي تفضل علي بهذا اللقاء بهذه الوجوه التي أكرمني الله عز وجل بعد تقصير طويل أعترف به وفقني للقاء بهذه الوجوه الكريمة. أقول الحمد لله الذي أكرمني بهذا اللقاء بعد تقصير طال أمده أعترف به تجاه بلدة أحببتها وكم اختلفت إليها في كل أسبوع لأتشرف بالتدريس في جامعتها. أحمد الله سبحانه وتعالى أن أكرمني بهذا التوفيق، والشكر له أولا، ثم إن الشكر لكل من مديرية الأوقاف في اللاذقية وللأستاذ الجليل الشيخ حسن صاري وصحبه الكرام الذين غمروني بما لا أستحق من الثناء واللطف وهذه الدعوة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلني أهلا لها وأن يسمو بي إلى الصعيد الملائم لها. وأنا عندما أسمع كلمات ثناء توجه إلي أذكر حكمة من حكم ابن عطاء الله رحمه الله تعالى يقول فيها: ما مدحك من مدحك، وإنما مدح من قد منحك، فالفضل كل الفضل لمن قد منحك. فإذا كنت ممن قد منحهم الله عز وجل شيئا من التوفيق فالفضل كله لهذا الإله الموفق، والفضل كله لهذا الإله الذي جمعنا في هذه الرحاب. أسأله عز وجل أن يتقبل منكم ما بذلتم في سبيل هذا التوفيق الذي أكرمني الله عز وجل به، وأسأله سبحانه أن يتقبل مني أيضا وأن يكتب لي شريحة من الأجر معكم، وأن يكرمنا جميعا بالقبول، وأن يدخلنا جميعا في شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين. أيها الإخوة، الموضوع الذي شرح الله صدري لمعالجته عنوانه شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما للدولة الإسلامية. وسبب اختياري لهذا العنوان ما أراه من توجه جل الباحثين في سيرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى شخصيته النبوية مبلغا عن الله عز وجل. أما الوقوف عند شخصيته صلى الله عليه وسلم رئيسا للدولة بالمصطلح الحديث أو إماما للمسلمين كما يذكر أئمتنا الفقهاء، فجل الباحثين في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم معرضون عن هذا الجانب، ولست أدري سبب هذا الإعراض. أهو جهل منهم بهذا الجانب ما أظن، أم هي رغبة في أن يبثوا في أذهان الناشئة والشباب والجيل المقبل إلى الله عز وجل أن الإسلام عبارة عن عبادة تكون بين العبد وربه وأنه لا يتجاوز ذلك إلى ما نسميه بنيان الدولة. أنا أعتقد أن في المسلمين بل في كثير ممن يشتغلون بمهام الدعوة من يتصور أن الإسلام دين يتمثل في عبادة تتم بين الإنسان وربه، أما الدولة فأمرها عائد إلى السياسة وتياراتها. إذن هنالك ازدواج في المجتمع بين دينونة الإنسان لربه سبحانه وتعالى وبين الدولة التي ترعى المجتمع الإنساني والإسلامي رعاية تسمو به فوق الأخطار وفوق المشكلات وتحصنه ضد الأخطار التي قد تحدق به. هنالك من يشتهي أن يصور من الإسلام دينا يتمثل في عبادة بين الإنسان وربه فقط، ومن ثم يعرض عن هذا الجانب الذي سأتحدث إليكم عنه من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن وجد الباحث نفسه وجها لوجه أمام هذه الصورة ربما أرخى فوقها الستور وجعلها في ظل ظليل، نعم، من التنبه إليه، ولكن الأمر ما ينبغي أن يكون كذلك. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له بعد الهجرة إلى المدينة المنورة شخصيتان اثنتان، شخصية المبلغ عن الله رسولا وشخصية أول رئيس أو أول إمام لأول دولة للإسلام على فترة من الرسل. نعم، في العصر المكي في السنوات 13 التي أمضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة كان مبلغا عن الله فقط، وكان رسولا ونبيا أمينا على الوحي الذي يتلقاه من الله سبحانه وتعالى، ولكن لم تكن له شخصية اعتبارية أخرى إماما للمسلمين، إماما للدولة الإسلامية. السبب أن مقومات الدولة لم تكن موجودة آنذاك عندما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم في مكة، ومقومات الدولة أمور ثلاثة: الأرض أو ما يسمى بالوطن، الدستور، النظام السلطوي المهيمن. فلا الأرض كانت موجودة تحت يد المسلمين، ولا الدستور كان مرسوما وموجودا ولا النظام السلطوي كان، بل كان المسلمون في مكة غرباء كما تعلمون. ومن ثم فإن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه السنوات التي أمضاها في مكة المكرمة كان رسولا يتلقى الوحي من الله عز وجل ويبلغه للناس. ومن ثم فإن كل ما كان يعلمه لأصحابه كان حكما تبليغيا لا يملك أحد أن يغير منه شيئا إلى قيام الساعة. وهذا معنى قولنا أنه صلى الله عليه وسلم كان مبلغا عن الله عز وجل. وكان الوحي الذي يتلقاه آنذاك يدور كله على محور العقيدة الإيمانية، وكان دأب المصطفى صلى الله عليه وسلم العمل على ترسيخ هذه العقيدة التي بعث بها سائر الرسل والأنبياء في عقول الناس، ومن ثم تحويلها إلى عاطفة ووجدان في قلوبهم. ولكن عندما هاجر المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة واستقر به المقام فيها ولدت الدولة الإسلامية، لأن مقومات الدولة وجدت الأرض التي أصبحت تسمى دار إسلام، والشيء الذي جعلها دار إسلام دينونة معظم من كان في هذه الأرض للإسلام وخضوعهم لدين الله سبحانه وتعالى. ومن ثم فالمدينة المنورة تسمى دار إسلام، فهذا هو الركن الأول للدولة. الركن الثاني هو الدستور، ولعلكم تعلمون أن المصطفى صلى الله عليه وسلم استكتب أصحابه ما كان يسمى وثيقة وما يسمى اليوم دستورا، وهو يتألف من قرابة 90 بندا استكتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. أول بند من بنوده يقول: المسلمون من يثرب ومن تبعهم فلحق بهم أمة من دون الناس، أي أن أول مادة في هذا الدستور تعلن ولادة الأمة، ولم تكن الأمة موجودة قبل ذلك على أرض الجزيرة العربية. كان العرب في الجزيرة العربية قبائل كما تعرفون، ولكن لما استقر المقام برسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة أعلن ولادة الأمة، وإنما تم نسيج الأمة من خلال الأخوة التي عقد الإسلام رباطها بين المؤمنين بالله سبحانه وتعالى ذكورا وإناثا. ثم إن هذا الدستور يمضي في مواده المختلفة إلى آخره، هذا هو الركن الثاني. وأما الركن الثالث فهو النظام السلطوي الذي تكامل باستقرار المصطفى صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. منذ ذلك الحين أصبح للمصطفى صلى الله عليه وسلم شخصيتان اثنتان شخصية المبلغ عن الله سبحانه وتعالى يبلغ الناس الأحكام التي تتعلق بالعقائد والتي تتعلق بالأحكام السلوكية، يبلغها الناس، لا هو يستطيع أن يغير منها ولا الناس الذين يتلقونها يملكون أي تغيير فيها إلى قيام الساعة. الشخصية الثانية هي شخصية المصطفى صلى الله عليه وسلم إماما للمسلمين، يرعى شؤونه ويحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى فيما بينهم، ينهض بكل ما من شأن رئيس الدولة أن ينهض به تجاه الأمة التي أعلن ولادتها في أول مادة من مواد هذا الدستور. ومن شاء منكم أن يرجع إلى هذه الوثيقة كما كانت تسمى يجد الأمر العجب. لو أن أحدنا قرأ مادة هذه الوثيقة دون أن يتبين مصدرها، ربما ظن أنها صيغت في هذا العصر. نعم، الصياغة الدستورية العجيبة موجودة في هذه الوثيقة. طيب، لاحظوا أيها السادة دلائل هذا الذي أقوله لكم. الجهاد القتالي، هل كان مشروعا في مكة؟ لم يكن مشروعا. طيب، شرع مع استقرار المصطفى صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. حسنا، لماذا لم يكن مشروعا في مكة؟ لأن المسلمين لم يكونوا يملكون دولة، لم يكونوا يملكون شيئا من مقومات الدولة لكي يدافعوا عن دولتهم هذه المتمثلة في الأرض أو في الوطن أو النظام السلطوي أو الدستور. نعم، كانوا كما قلت لكم غرباء متنافرين، نعم، وليست لهم جامعة. لكن عندما استقر المقام برسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة شرع الله القتال، وكانت الآية الأولى التي نزلت في هذا: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. طيب، ما الذي حدث حتى شرع الجهاد القتالي بعد أن لم يكن مشروعا؟ الذي حدث أن المسلمين امتلكوا أرضا، إذن ينبغي أن يدافعوا عنها، امتلكوا ما يسمى اليوم وطنا. الذي حدث أن المسلمين امتلكوا جامعة. الذي حدث أن المسلمين امتلكوا دستورا. هذا الوضع المتكامل يغري الآخرين بالانقضاض عليه وبالتربص به، ومن ثم لابد من أن تكون هنالك عيون تحرس هذه الدولة، تحرس دار الإسلام، هذه الأرض. من هنا شرع الجهاد القتالي في المدينة المنورة. فالجهاد الذي شرع في المدينة المنورة أثر من آثار شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم كرئيس للدولة. وهنا بين قوسين أحب أن أوضح أيها السادة شيئا، طالما حاول كثيرون أن يلبسوا عليه وأن يسدلوا الستر فوقه. الجهاد شرع دفاعا عن ممتلكات ملك الله المسلمين إياه، ولم يشرع الجهاد اعتداء على الآخرين بدون موجب. أنا لا يمكن أن أجد شبه دليل إن في القرآن أو في السنة أو في تصرفات أصحاب رسول الله بعد وفاة رسول الله، شبه دليل لمن يريد أن يفتئت على دين الله عز وجل ويصور أن الجهاد الذي شرعه الإسلام إنما هو عملية انقضاض على حريات الآخرين، عملية تربص للحريات التي يتمتع بها الآخرون. لا، لو كان الأمر كذلك لشرع الجهاد القتالي في مكة. الجهاد شرع دفاعا عن مكتسب تحقق للمسلمين في المدينة، وكان مسار طمع للعدوان عليه، ألا وهو الدولة بمقوماتها الثلاثة. الجهاد عبارة عن حصن شرع لوقاية هذا المكتسب، لوقاية الدولة. فالذين يتصورون خلاف ذلك يتجاهلون أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان رئيس دولة في المدينة، ورئيس الدولة ينبغي أن يكون ذا عين ساهرة على أرضه، على نظامه، على الجامعة التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها المسلمين فوق تلك الأرض. نعم، أظن أن هذا المعنى أصبح واضحا، لكن لكي يزداد هذا المعنى جلاء ولكي يستقر هذا التصور في أذهاننا، تعالوا نبين الفرق بين تصرفات المصطفى صلى الله عليه وسلم بوصف كونه مبلغا عن الله، صاحب رسالة يبلغها عباد الله، وبين تصرفاته صلى الله عليه وسلم بوصفه رئيس الدولة. عندما نضع أو نوضح الفرق بين هذين النوعين من تصرفات المصطفى صلى الله عليه وسلم، سيتجلى أمامنا مزيد من الفرق بين هاتين الشخصيتين في كيان المصطفى عليه الصلاة والسلام. عندما يتصرف المصطفى صلى الله عليه وسلم بوصفه نبيا يتلقى الوحي من عند الله عز وجل ثم يبلغه أصحابه ويبلغه الناس جميعا، هذا الذي يبلغهم إياه يجب أن يبقى إلى قيام الساعة، لا هو يملك أن يغير منه ولا أصحابه يملكون لسبب ما أن يغيروا منه. فإذا شرع الله عز وجل الصلوات الخمس وأمر رسوله أن يبلغ المسلمين هذه الصلوات، لا يجوز لا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغير ويبدل لسبب ما في هذا الذي أوحى الله به إليه، ولا يجوز للناس الذين تلقوا هذا الحكم من رسول الله أن يغيروا منه حتى لو كانوا علماء، لو كانوا مجتهدين. لماذا؟ لأنه حكم تبليغي كان رسول الله أمينا لإبلاغه الناس. عندما أنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن الربا محرم وتلا عليهم الآيات التي تحرم الربا، هذا الذي خاطب به رسول الله الناس خاطبهم به بوصف كونه رئيس دولة؟ لا، وإنما خاطبهم بذلك بوصف كونه أمينا على وحي الله، بلغهم حكما أبرمه الله عز وجل. عندما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه تحريم الفواحش التي حرم الله سبحانه وتعالى عليهم ارتكابها، عندما بلغهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحكام التي تتعلق بالأسرة ونظامها ووسائل حمايتها، كل ذلك عبارة عن أحكام تبليغية خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بها الناس بوصف كونه رسولا وأمينا على وحي الله عز وجل. لا هو يملك أن يغير ويبدل منها، ولا الذين تلقوها منه يملكون شيئا من ذلك قط. وها هنا شخصية رسول الله كرئيس دولة مطوية، هو مبلغ فقط عن الله عز وجل. لكن تعالوا إلى تصرفات أخرى. إعلانه للجهاد القتالي بالنسبة لفئة تتربص بالمسلمين، لفئة أعلنت بشكل أو بآخر معاداتها للمسلمين، متى يعلن ذلك ومتى ينتظر؟ ليس هنا حكم تبليغي يخاطب الله به رسوله، بل الباري عز وجل أوعز إلى رسوله أن يختار الظرف المناسب وأن ينظر إلى المصلحة التي ينبغي أن يتوخاها. ربما تلبس في إعلان الحرب على تلك الفئة الباغية، وربما أعلن الحرب عنها. هذا التصرف يمارس رسول الله مرونة واضحة في ذلك. هذه المرونة من أين جاءت؟ جاءت من شخصية رسول الله إماما للمسلمين، والذي نصبه إماما للمسلمين هو الله، هو ذاك الذي قال له وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. نعم. طيب، عندما تضع الحرب أوزارها، أو عندما يجد المصطفى صلى الله عليه وسلم أن المصلحة تقتضي عقد هدنة بينه وبين هؤلاء الآخرين، هل يعقد هذه الهدنة أم لا يعقدها؟ وما هي المدة التي يمكن أن يبرم هذا العقد الصلح الموقوت خلالها؟ وكيف له أن يتصرف في ذلك طبق ما تقتضيه مصلحة المسلمين، وليس في ذلك نص خاص تبليغي يقيد المصطفى صلى الله عليه وسلم بشكل معين نهائيا. إذن هو يتصرف فيما يتعلق بإنهاء حالة الحرب، عقد الهدنة، عقد الصلح، السنوات التي يستمر خلالها الصلح، يمارس ذلك بوصف كونه إماما للمسلمين. نعم. ومن ثم له أن يتخير الوجوه المتعددة، لا بشكل اعتباطي، وإنما يتصيد المصلحة التي ينبغي أن يرعاها للمسلمين. أعطيات المصطفى صلى الله عليه وسلم، يأتيه زيد من الناس، نعم، يحتاج، يعاني من فقر، يعطيه أم لا يعطيه؟ وإذا أعطى كم ينبغي أن يعطيه؟ ما هي الحدود التي ينبغي أن يعطي هذا وهذا وذاك؟ ليس في هذا نص مرسوم ووحي منزل من عند الله عز وجل عليه أبدا، وإنما عهد الله عز وجل بسياسة هذا الأمر إلى رسوله بناء على المصلحة التي ينبغي أن يتوخاها لهؤلاء الناس. وأضرب لكم مثلا على ذلك، ورد في الصحيح فيما يرويه مسلم والبخاري أن حكيم بن حزام دخل على رسول الله، هو يروي الحديث، يقول سألت رسول الله مالا فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، يعني ما اكتفى في المرة الأولى، قال والله أنا بحاجة إلى مزيد تفضل، بحاجة إلى مزيد تفضل، حتى إذا اكتفى حكيم قال له رسول الله يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى. نعم. وقلت له والله يا رسول لن أرزأ أحدا بعدك قط، أي لن أطلب مالا. هذا التصرف الذي تصرفه رسول الله مع حكيم أهو وحي آت من عند الله؟ يعني ينبغي أن يمارس هذا النهج في العطاء مع كل من يأتيه من بعد حكيم أو من قبل حكيم، يعطيه مرة ومرتين وثلاث مرات؟ لا أبدا، وإنما ينبغي أن ينظر رسول الله بوصف كونه إماما للمسلمين إلى المصلحة التي عليه أن يتوخاها. ينبغي أن نعم يعجم حال أصحابه هذا وهذا وذاك، ربما دخل عليه إنسان لم يجد أهلا للعطاء، وربما أعطاه المرة ثم المرتين ولم يكرر، وربما أعطاه أكثر من ثلاث مرات. إذن فهذا من قبيل تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصف كونه إماما للمسلمين. نعم. سياسة المصطفى صلى الله عليه وسلم في الأسرى، نعم، وضعت الحرب أوزارها ونظر فوجد أن عددا من الأسرى هم تحت أيدي المسلمين، ماذا يصنع بهم؟ هل هنالك حكم تبليغي جاءه من الله يأمره باري عز وجل بأن يمن عليهم أو بأن يفتديهم؟ لا أبدا، وإنما يأتيه الوحي من عند الله بأن يختار ما يراه المصلحة للمسلمين، فإن رأى المصلحة في أن يفتديهم بالمال فعل كما فعل ذلك يوم أسرى بدر، وإن رأى أن المصلحة تقتضي المن عليهم بدون مقابل فعل، وإن رأى المصلحة تقتضي قتلهم فعل، وإن رأى المصلحة تقتضي استرقاقهم كما يفعلهم يفعلونهم بأسرانا فعل. هذه المرونة في تصرف المصطفى صلى الله عليه وسلم ما هو مصدرها؟ مصدرها أنه رئيس دولة، ومن ثم عهد الله عز وجل إليه بأن يرعى مصالح العباد في أمور سكت الوحي عنها ولم يبرم حكما حرفيا فيها. نعم، أعتقد أن هذه الأمثلة كافية لتبرز لنا هاتين الشخصيتين في ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هنالك أحكام سلوكية كثيرة داخلة في أحكام الإمامة وليست داخلة في أحكام التبليغ، ومنها ما هو محل خلاف بين الأئمة. ولو أن يعني علماءنا وإخواننا في هذا العصر تعمقوا في فهم هذه الأحكام وميزوا هذه عن تلك لوجدوا مرونة في تطبيق الشريعة الإسلامية، لأن كثيرا من هذه الأحكام النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها لا بوصف كونه مبلغا وإنما بوصف كونه إماما، ومن ثم فليس هنالك ما يجب أن نقيد أنفسنا بها إلى يوم القيامة. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام عندما انتهت حرب خيبر وتم الصلح وكتب كتاب الصلح بين المسلمين وبين اليهود، كان كتاب الصلح ينص على أن اليهود يقيمون في خيبر لأنهم أدرى من غيرهم بفلاحة أرضهم وزراعتها وما يصلحها، على أن يكون بعض ما تخرجه هذه الأرض للمسلمين والبعض من ذلك لليهود. نعم. طيب النبي عليه الصلاة والسلام أبرم هذا الحكم بوصف كونه مبلغا عن الله أم بوصف كونه رئيس دولة؟ بوصف كونه رئيس دولة. ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أن الذي يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم له أن يبقيهم في خيبر وله أن يخرجهم، لأن ولاية رسول الله انتهت وجاءت ولاية أبي بكر مثلا أو ولاية عمر، فكما أن رسول الله بوصف كونه رئيس دولة كان يتخير ما يراه المصلحة، فإن من بعده باعتباره حل محله في العمل السياسي كرئيس للدولة يملك أن يتصرف في هذا الأمر كما كان يملك رسول الله أن يتصرف. ولذلك سيدنا عمر وجد أن المصلحة تقتضي إخراج اليهود من خيبر عند ذلك، ولو كان حكما تبليغيا لم استطاع سبيلا إلى ذلك أبدا، لكن المسألة أن عبارة عن حكم من أحكام الإمامة والسياسة الشرعية كما يقول العلماء. من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء في هذه المسألة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام بوصف كونه رسولا بلغ هذا الحكم من عند الله فبلغه إيانا، إذن هو حكم ثابت إلى يوم القيامة. كل من وجد أرضا مواتا فاستصلحها بنفسه خلال 3 سنوات تملكها بشكل أوتوماتيكي بشكل آلي، ولا يملك لا رئيس دولة ولا أحد أن يغير هذا الحكم. هذا إن قلنا إن هذا الكلام الذي قاله رسول الله قاله بوصف كونه مبلغا عن الله، وهذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي. لكن في الفقهاء مثل الإمام أبي حنيفة ما قال: لا، النبي قال هذا الكلام بوصف كونه رئيس دولة، بوصف كونه رئيس دولة. وجد أن هنالك أراضي موات كثيرة وأن الأمر يقتضي تشجيع الناس لإحياء هذه الأراضي فقال ذلك. ربما اختلفت الظروف فيما بعد. فالأحناف ماذا يقولون؟ يقولون إن رسول الله قال هذا الكلام بوصف كونه إماما، فاليوم إذا وجد زيد من الناس قطعة أرض موات وأراد أن يحجرها ويحييها لا يملك ذلك حتى يأخذ إذنا من ولي أمر المؤمنين. لماذا يا أخي؟ الرسول قال هذا الكلام. الرسول قال هذا الكلام بوصف كونه رئيس دولة. رئيس الدولة الآن له الحق أن ينظر نظرة أخرى في هذه المسألة. الأمر من الأهمية بمكان أيها الإخوة في هذا الموضوع. نعم. طيب أنا أريد أن نستثمر من هذا الكلام حقيقة مغيبة عن أذهان كثير من الناس، لا أقول غائبة بل أقول مغيبة، وكأن هنالك تعمدا لتغييبها. الإسلام دين ودولة، والإسلام ليس مجموعة طقوس عبادات بين العبد وربه فقط. وهذا الذي أقوله لكم دليل ناصع واضح قاطع على ما أقول. من أوضح البراهين التي تبين لنا هذه الحقيقة البيعة التي كان يدعو رسول الله الناس إليها عندما يدخلون في الإسلام. في فتح مكة، عندما فتح رسول الله مكة لم يجبر أولا أحدا على الدخول في الإسلام. هذه كلمة على الهامش أقولها وينبغي أن نتبينها. أنا أتحدى من يأتي بشبه دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أكرمه الله بفتح مكة وهيمن الفتح على أجواء مكة كلها ودان المشركون ودان الشرك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يملك أن يعقد محكمة ميدانية يعاقب فيها أولئك الذين آذوه وفعلوا وطردوه من مكة إلى آخر ما هنالك، لم يعقد هذه المحكمة، بل قال كما تعلمون ما تظنون أني فاعل بكم يا معشر قريش، شموا رائحة اللطف من كلامه فجروا وقالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء مشركون. هل دعاهم إلى أن يأتوا فيدخلوا الإسلام نعم عنوة كرها؟ أبدا أبدا. لكن كان الناس يأتون زرافات ووحدانا يعلنون عن دخولهم الإسلام طوعا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يكتفي بأن يعلن هؤلاء الناس عن دخولهم الإسلام، وإنما كان يدعوهم إلى البيعة، إلى البيعة. وأنا أسأل هنا أيها الإخوة، دخول الإنسان إلى الإسلام يتم بشيء بسيط، بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وإذا أراد أن يؤكد إسلامه يقول وبرئت من كل دين غير دين الإسلام، أليس كذلك؟ طيب ما الحاجة إلى البيعة؟ لماذا كان يدعوهم رسول الله إلى البيعة ذكورا وإناثا؟ لأنه رئيس دولة، ولأنهم أصبحوا رعايا لهذه الدولة، ولأنهم ينبغي أن يعلنوا طواعيتهم لهذه الدولة وخضوعهم لنظام هذه الدولة. إذن هذه البيعة ليست ترجمة لدخولهم الإسلام، الإسلام تم بكلمة، ولكن هذه البيعة عبارة عن إعلان منهم بأنهم يقرون بدولة الإسلام ويخضعون لنظامها، وأنهم أصبحوا منذ اليوم رعايا لهذه الدولة، أليس كذلك؟ هذه حقيقة ينبغي أن نتبينها. أيضا إذا قلنا إن محمدا عليه الصلاة والسلام كان نبيا ورسولا فقط وكان مبلغا عن الله عز وجل فقط، طيب لم يكن رئيس دولة ولم يكن إماما للمسلمين، توفي المصطفى صلى الله عليه وسلم ولحق الرفيق الأعلى، ما الحاجة إلى أن نبحث عن خليفة له؟ هل هنالك نبي بعد رسول الله؟ أبدا. طيب ما دام رسول الله نبي فقط، رسول فقط وليست له شخصية إمام المسلمين، ما ينبغي أن نفكر بخليفة له، لأننا بهذا نقول من هو النبي الذي ينبغي أن يخلف رسول الله؟ ولكن ها أنتم تعلمون أن المسلمين اجتمعوا قبل أن يجهزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوارثه ليبحثوا عن من ينبغي أن يخلف رسول الله. يخلفه في ماذا؟ يخلفه في إدارة دولة الإسلام، يخلفه في إمامة المسلمين. نعم، هذه إذن حقيقة واضحة لا يتأتى لأي منا أن يجهلها أو أن يتجاهلها. والشيء الذي يعني أعجب له أنني وأنا الإنسان الذي أمضيت جل حياتي في الجامعات والتدريس ومتابعة رسائل الماجستير والدكتوراه، لا أذكر أن إنسانا سجل رسالة في موضوع ديني من أجل نيل الماجستير أو الدكتوراه في الشريعة الإسلامية في هذا الموضوع، موضوع شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم كرئيس للدولة، موضوع الفرق بين الأحكام التبليغية التي لا يستطيع أحد أن يغير ويبدل منها إلى قيام الساعة، وأحكام الإمامة التي نملك أن نغيرها، مع العلم أن دراسة هذا الموضوع يفتح أمامنا باب المرونة في أحكام الشريعة الإسلامية، لأننا لسنا مكلفين بأن نتتبع حرفية تصرفات الرسول عليه الصلاة والسلام التي تصرفها بوصف كونه إماما. الإمام الذي يأتي من بعده يغير ويبدل حسب ما تقتضيه المصلحة. لكن مع هذا أنا أستعرض الرسائل التي ألفت لنيل الدكتوراه والماجستير، فلا أجد رسالة نعم خدم فيها الباحث هذا الموضوع الهام الذي أقوله لكم. وأنا أتساءل مع نفسي، طيب لماذا؟ وما أكثر ما يبحث الطلاب عن موضوعات لم تطرق بعد لدراستها، لكأن هنالك من يريد أن يبقى هذا الموضوع في الخفاء. وما المصلحة في أن يبقى هذا الموضوع في الخفاء أيها الإخوة؟ طيب، النتيجة التي نريد أن نصل إليها أيها السادة هي ما قد قلته لكم، أن الإسلام الذي شرفنا الله عز وجل به هو عبارة عن تربية للفرد، ومقومات هذه التربية تتمثل في علاقة العبد بربه عز وجل، المتمثلة العلاقة في المعتقد وفي السلوك، ويتمثل الإسلام أيضا في التربية الاجتماعية التي يضمنها الإسلام للمجتمع الإنساني. طيب، المجتمع الإنساني الذي اصطبغ بالإسلام، كيف السبيل إلى أن نعم يربى التربية المثلى؟ عن طريق الدولة، عن طريق إمامة لمن يخلف المصطفى صلى الله عليه وسلم في إدارة مصالح الأمة من خلاله. نعم، فالإسلام منهج تربوي لكل من الفرد والمجتمع، هو منهج تربوي للفرد بالطريقة التي ذكرت لكم، وكلنا ولله الحمد يمارس ذلك، وهو منهج لتربية المجتمع لكن بهذا الطريق الذي نبحث فيه الآن في هذا الموضوع الذي نعم ألهمني الله عز وجل بعد أن استخرت الله نعم أن نعالجه. نعم، الإسلام دين يتمثل في علاقة الفرد بربه، ودولة تتمثل في المجتمع الإسلامي الذي ينبغي أن ينهض على النهج الأمثل الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، ولا يتم ذلك إلا بوجود من يخلف المصطفى صلى الله عليه وسلم في شخصيته رئيسا للدولة، أو نقول في شخصيته إماما للمسلمين. هذا الذي أقوله هو الذي يجعلنا نبعد تصور ما يسمى العلمانية عن أذهاننا. الشيء الغريب أيها الإخوة أن في المسلمين إخوة لنا، يشيل لعابهم على مظاهر من النهج الغربي الذي تعرفون والمتمثل في علمانية الدولة. نعم، هنالك من يبحث من خلال كتابات، من خلال محاضرات، من خلال رؤى فكرية، من خلال أحلام تطوف بأذانهم، أننا أيضا ينبغي أن نعم نتوجه إلى هذا النهج، إلى هذه الغاية. أليس هذا يحقق ازدواجية خطيرة في شخصية المسلم؟ يحقق ازدواجية خطيرة، أنا مسلم في داري في بيتي، نعم أرعى حقوق الله عز وجل، وأنا ابن المجتمع، بل أنا جزء من المجتمع، والمجتمع هو الفرد المتكرر. وفي الوقت ذاته أجد أن المجتمع بمن أنا عن الإسلام لا علاقة له بالإسلام. المجتمع كتركيبة يرعى مصالحه ويرعى شؤونه المختلفة، لا شأن له بالإسلام، وإنما ينظر إلى المصلحة التي يراها هو منفصلة عن الوحي الرباني. طيب كيف أوفق بين واقعي في الدار وأنا أمارس عبوديتي لله، ثم عندما أكون جزءا من المجتمع أضع عبوديتي لله وراء ظهري وأقول لا، أنا أتصرف طبق المصلحة التي أراها، نعم، ولا أربط نفسي وأقيد نفسي بوصف جزء من المجتمع بشيء ديني قط. هذا ازدواج خطير لا يزج الفرد المسلم إلا في شقاء، إلا في عقد تزجه في حالة من الاضطراب والقلق الفكري. ونحن لسنا بحاجة إلى مزيد من عوامل الاضطراب وأسبابه قط. نعم، العلمانية في الغرب، قلتها في بلاد الغرب وأقولها ثانية، خطوة إلى الإسلام، ولكن العلمانية إذ تعلن في بلاد الإسلام خطوات للابتعاد عن الإسلام. المجتمعات الغربية عندما تتحلل وتتحرر من القيود التقليدية الدينية يتهيأ عقلها للنظر العقلاني العلمي في حقائق الدين، ولا يملك الرجل الغربي وهو متقيد بقيود التدين التقليدية البعيدة عن تركيبته العلمية التي ربي عليها، لا يمكن أن يفكر في حقيقة الدين وفي حقيقة الإسلام طالما هو مقيد. لكن إذا تحرر، وليتحرر باسم العلمانية، ووجد نفسه في ساحة واسعة غير مقيد بشيء إلا ضوابط العلم، يتهيأ عندئذ للتفكر في حقائق الإسلام، لأن الإسلام يقوم على كما تعلمون على العلم، ولا شيء غير العلم. أليس مولانا وربنا هو القائل ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم، لذلك علمانية فرنسا الواقع هي خطوة إلى أن يتبصروا بالإسلام ويستأنسوا بالإصغاء إلى حقائقه. وكم رأيت دلائل ذلك وأنا يعني أشترك مع الفرنسيين، مع أجانب، في ندوات تتعلق بالدين. نعم، لكن عندما نكون نحن مسلمين منضبطين بالإسلام، ثم يحل لنا أن نتحلل ونتحرر من ضوابط الإسلام الذي عاهد الله عليه، فنحن في هذا نبتعد ولا ندم. هل هذا الذي أقوله لكم يعني أنني أقول أن المسلمين إما أن يطبقوا الإسلام كاملا في المجتمع كما كان مطبقا في صدر الإسلام، أو إنهم يصبحون بعد ذلك إن لم يطبقوا الإسلام كاملا يصبحون يعني تبعا للعلمانيين وتبعا للذين للغربيين الذين يتحررون من دينهم ويؤثرون معانقة الحقائق العلمية. هل هذا؟ لا، هذا لا أعني هذا الموضوع أبدا. نحن مسلمون ومجتمعنا يوصف بالإسلام، نحن كأفراد نتشرف بالإسلام ونطبق بالإسلام، وهي حقيقة لا مرية فيها، ومجتمعاتنا أيضا إسلامية ولله الحمد. طيب، لكن مجتمعاتنا الإسلامية لا تطبق الإسلام كاملا، هذا لا يمنع نسبتنا إلى الإسلام، وهذا لا يجعلنا ننقطع اجتماعيا عن انضباطنا بدين الله سبحانه وتعالى، إلا إذا كنا ممن يعتقد أن المعاصي تخرج الإنسان من الإسلام وتزجه في الكفر. لا، الإنسان كل بني آدم خطأ، هكذا يقول رسول الله، وخير الخطائين التوابون. وكلمة كل بني آدم خطأ تنطبق على الأفراد وتنطبق على التركيب الاجتماعي كذلك. المجتمع مجتمع مسلم في بلدة ما لا يتأتى لأفراده والقائمين عليه لسبب ما أن يمنعوا الربا ويجتثوه من مجتمعهم. إذا سألتهم قالوا لك نحن نقر بأن الربا أمر حرمه الله ونحن نقرأ بيان الله عز وجل في ذلك، لكن يا أخي والله ظروفنا عسيرة، ولعل الله يغفر لنا ولعل الأيام القادمة تعيننا. هل هذا التصور نعم يزجنا في كفر بعد إسلام؟ لا، معاذ الله. طيب، قد يأتي من يقول نعم من هؤلاء الراديكاليين، طيب كيف يمكن أن نصف المجتمع بأنه مجتمع إسلامي ولا تقام فيه الحدود، لا يقام فيه حد السرقة، لا يقام فيه حد الشرب وما إلى ذلك؟ إذا جاء من يقول إن هذا المجتمع الذي يعلن أفراده جميعا بدءا من رئيس الدولة إلى القاعدة الشعبية بأنهم مسلمون، إذا جاء من يقول لا هم غير مسلمين لأنهم لم يطبقوا الحدود، فهذا إنسان مفتئت على الله عز وجل. نعم، لو أن زيدا من الناس قال نعم قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، هذا كلام غير مقبول وهذا كلام مرفوض الآن، نعم هذا الكلام يزجه في الكفر. لكن عندما يكون أفراد المجتمع مقرين بأن هذا هو حكم الله عز وجل، القصاص هو حكم الله عز وجل، حد الزنا حكم أنزله الله، لكن ما أكثر معاصينا التي ارتكبناها وما أكثر ما شردنا عن أوامر الله عز وجل، وإنا لنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا زلاتنا. كما أن الفرد في جنح الليل إذ يخاطب ربه أن يغفر له زلاته فيغفره الله له، كذلك المجتمع عندما يعلن تقصيره باسم رئيس الدولة أو أفراد الدولة أو المسؤولين، نعم يعلنون عن تقصيرهم، يعلنون عن عجزهم عن تطبيق كافة أوامر الله عز وجل، ويستنزلون رحمات الله ومغفرته وصفحه، نعم كذلك يتوب الله عز وجل. نعم، فما يصدق على الفرد يصدق على المجتمع أيضا. نعم، إذن عندما نقول الإسلام ليس دينا يتمثل في علاقة بين العبد وربه فقط، بل المجتمع أيضا شخصية اعتبارية، ينبغي لهذه الشخصية الاعتبارية أيضا أن تدين بالولاء لله سبحانه وتعالى. نعم، عندما أقول هذا الكلام لا أعني أن المجتمع الذي يوغل في العصيان يصبح كافرا، لا معاذ الله. وهذا أيضا مما ينبغي أن نقي أفكارنا ومجتمعاتنا من الوساوس التي تتسرب إليه. هذه خلاصة ما كنت أود أن أقوله، وكأني قد أطلت الواقع. نعم، فأرجو أن ندرك هذه الحقيقة، وأن نعلم أن القياس، ما قياس المجتمعات العربية الإسلامية على المجتمعات الغربية، قياس كبير مع الفارق. والمجتمعات الغربية الآن تدنو إلى الإسلام رويدا رويدا. نعم، وأنا شاهد على هذا. نعم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحكمة، أن يرزقنا الحكمة بوصف كوننا دعاة. هكذا أقامنا الله، أقامنا الله في مركز الدعوة. وإن كنت أنا أقول أنا لست أهلا لهذا. نعم، وأنا أردد في هذا قول ذلك العالم الرباني الذي قال: خلت الديار فسدت غير مسودي، ومن البلاء تفردي بالسدد. لكن هذا الوظيفة أقامنا الله، ينبغي أن نمارس الحكمة. مجتمعاتنا مجتمعات إسلامية مقصرة، نعم، ونحن جميعا معترفون بتقصيرنا، والاعتراف بالتقصير خطوة إلى الأمام. اعترافنا بالتقصير سعي إلى التخلص من هذا التقصير. وربنا سبحانه وتعالى يرانا وهو البصير بأحوالنا. وأشكركم على الإصغاء، ولعلي قد أطلت، والحمد لله رب العالمين.
أهل اللاذقية يريدون ضيافتهم منكم، فنحن ضيوف الله في بيته وضيوفه الراس الحبيب المصطفى، وهم يتمنون عليكم أن تدعوا لنا جميعا، فهذه ضيافتنا منكم.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة، ما علمنا منها وما لم نعلم، حمدا يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نشهد أن ما عبدناك حق عبادتك، ما شكرناك حق شكرك، ما ذكرناك حق ذكرك. أنت ربنا الغني عنا، ونحن عبادك الفقراء إليك. فنسألك بغناك عنا وبافتقارنا إليك أن تقبلنا، وأن لا تردنا خائبين عن بابك، وقد بسطنا أكف الضراعة إلى سماء رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي، وعلى آله وصحبه وأزواجه، وسلم تسليما. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد على ذلك. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك والمثنين عليها، وأتمها علينا بفضلك وإحسانك. اللهم أنت خلقتنا، وأنت تهدينا، وأنت تطعمنا، وأنت تسقينا، وأنت تميتنا، وأنت تحيينا. اللهم إنك أنت ربنا القائل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ونحن قد دعوناك كما أمرت، فاستجب اللهم دعاءنا كما وعدت. مولانا أنت أنيسنا في الوحشة، وأنت أملنا عند اليأس، وأنت عوضنا عن كل مصيبة، لا تبعدنا عن جنى رحمتك، أذقنا برد إحسانك ولطفك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، ويا من لا تغلطه كثرة المسائل، ويا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين عليه، استجب دعاءنا، حقق اللهم رجاءنا. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، ها نحن عبادك وقفنا ببابك والتصقنا بأعتابك يا ذا الجلال والإكرام، فنسألك اللهم أن لا تخيب آمالنا في رحمتك، حقق اللهم رجاءنا، أعطت ساعة كل واحد منا سؤله يا ذا الجلال والإكرام. مولانا يا من يسمع الساعة كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وعلانيتنا، أعنا على إقامة دولتك، أعنا على نصرة شريعتك، اجعلنا من الواقفين عند حدودك، اجعلنا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام. اجعل اللهم شامنا هذه شاما مباركة كما أنبأنا بذلك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، اكلأها اللهم بعين عنايتك، طهرها اللهم من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إذا حانت رحلتنا عن هذه الحياة الدنيا فكره إلينا الدنيا بكل ما فيها، وحبب إلينا لقاءك، واملأ اللهم قلوبنا شوقا إليك، واجعل اللهم من اشتياقنا إليك ما يخفف علينا آلام سكرات الموت يا رب العالمين. اختم اللهم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم كما جمعتنا في هذه الأمسية على ما يرضيك فتقبل منا جميعا يا رب العالمين، تقبل ممن كانوا سببا في هذا اللقاء، أجزل اللهم لهم الأجر الوفير، واكتب لي معهم أجرا لديك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، نسعد به يوم يقوم الناس لك، ويوم يقوم الحساب، ويوم يكون رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو شفيعنا. نسألك اللهم القبول، نسألك اللهم القبول، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.